بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وانصر يا ربنا من نصر الدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وقد بدأنا في الأسبوع الماضي موضوعا عنونا له بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. كان الدرس الماضي بمثابة التمهيد، ويعد هذا هو اللقاء الأول بين يدي الحديث عن هذه السورة المباركة، سورة الحجرات. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق في التمهيد. وقفنا ممهدين للحديث عن سورة الحجرات، وعلمنا أن سورة الحجرات سورة مكية باتفاق العلماء، سورة مكية مدنية باتفاق العلماء. أما القول الوارد بأنها مكية قول شاذ ولا يلتفت إليه. وفي قول الله تعالى على مائدة الحجرات: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال العلماء أنها نزلت بمكة عام الفتح. وقلنا نعم، نزلت في عام الفتح، ولكنها مدنية، لأن المعيار في التفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني ليس المكان إنما الزمان. فعلمنا أن الفارق بين المكي والمدني من القرآن معياره هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما كان قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا حتى وإن نزل في غير مكة، وكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى قرآنا مدنيا حتى وإن نزل في مكة. فهذه الآية نزلت بعد هجرة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه في عام الفتح، ولذا فهي مدنية وليست مكية حتى وإن نزلت بمكة. لماذا؟ لأن المعيار في التفرقة المعيار الزمني لا المكاني. لذا قال العلماء أن المكية هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في غيرها، وأن المدنية هو ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في المدينة أو في غيرها. إذن سورة الحجرات سورة مدنية باتفاق العلماء. ثم السورة اسمها الحجرات نسبة لحجرات نساء النبي صلوات ربي وتسليماته على نبينا ورضي الله عن أمهات المؤمنين وأرضاهن. والحجرات ما كانت إلا في المدينة، فالمسجد ما أنشئ إلا بعد الهجرة، وحجرات نساء النبي ما أقمن حول المسجد إلا في المدينة، لذا فهذه السورة سورة مدنية. اتكلمنا عن الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني، وعلمنا أن القرآن المكي يركز على جانب العقيدة، يركز على جانب الإيمان. القرآن المدني إضافة للتركيز على العقيدة والإيمان بيركز على قضية الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي والأحكام، كفرضية الصيام، كفرضية الزكاة، كأحكام البيوع، كأحكام الربا إلى آخره. فيتميز القرآن المدني عن المكي بكثرة الأحكام. الأحكام في القرآن المكي قليلة جدا، عبارة عن بعض الأحكام اليسيرة التي كانت في أواخر العهد المكي. أما العهد المدني كان عهد الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الآن في المدينة بنيت دولة وأقيمت، فلابد من أحكام وتشريعات تحفظ هذه الدولة الناشئة وتوثق علاقتها بغيرها من مواثيق وعهود وأحكام. أيضا من الفوارق أن القرآن المكي يتميز بقصر الآيات، بخلاف القرآن المدني نجد أن الآيات طويلة لأنها آيات تتحدث عن الأحكام. كذلك نجد أن القرآن المكي يغلب عليه النداء للعامة، يا أيها الناس، بخلاف القرآن المدني بقى في تمييز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. فنجد في القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا، نجد في القرآن المدني يا أيها الذين كفروا، وهكذا بقى في تمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، بخلاف بداية الدعوة كان يكثر النداء بيا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس. أما القرآن المدني تجد فيه التمييز. فتكلمنا عن هذه القضية وفصلنا في قضية القرآن نزل منجما والأحكام كذلك نزلت منجمة، وده من سنة التدرج في الأحكام. بعد كده تكلمنا عن سبب تسمية السورة بالحجرات، وعلمنا أنها سميت بهذا الاسم نظرا لذكر الحجرات وحجرات نساء النبي، وكان للنبي 9 حجرات تحيط بمسجده في المدينة بعدد زوجاته التي مات النبي عنهن رضي الله تعالى عنهن. أيضا من أسباب تسمية السورة بهذا الاسم الحجرات، علمنا أن الحجرات مشتقة من الحجر، الحجر بمعنى المنع، ولذا من أسماء العقل الحجر، لأنه يمنع صاحبه من ورود التهلكة أو فعل المنكر. فدائما صاحب العقل يحجره عقله، يعني يمنعه. ومن موانع الحجر أيضا كما بينا في اللقاء الماضي ما يسمى بالحجر على السفيه. الحجر يعني منع الشخص من التصرف في ماله إن كان سفيها أو مبذرا أو مسرفا، فتقام عليه دعوة اسمها الحجر. إيه معنى الحجر؟ يعني المنع، نمنعه من التصرف في المال. لذا سميت السورة بهذا الاسم الحجرات، لأنها مانعة، فيها الكثير من الكوابح والموانع التي إن اجتنبتها الأمة كانت أمة قوية، أمة لها النصر والغلبة. لماذا؟ لأن هذه السورة كما سماها العلماء هي سورة الأخلاق، فتعلمنا الأدب مع الله، تعلمنا الأدب مع رسول الله، تعلمنا الأدب مع الخلق، تعلمنا الأدب مع النفس، فهي سورة الأخلاق. كان هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يا ترى هل هناك في السنة ما يدل على فضل هذه السورة؟ يعني هل هناك نصوص وردت في فضلها؟ الإجابة لا، لم ترد نصوص توضح فضل هذه السورة، وكل الوارد بشأنها من الموضوعات والأكاذيب، من الموضوعات والأكاذيب، فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه بيّن فضلها بنص نبوي، إنما جل ما فيها الذي يبين فضلها أن سماها العلماء بصورة الأخلاق، ويكفيها منقبة هذه التسمية التي اشتهرت على ألسن علماء الأمة من تسمية هذه الصورة بصورة الأخلاق. أما هناك نص يسرده البعض في فضلها، وهذا النص كما ذكرت لكم نص موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والتسليم، حتى إذا قرأتموه تعرفوا أنه لا يصح ولا يثبت. وفيه من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصى. من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصى. هذا حديث لا يثبت، حديث موضوع مكذوب. ولذلك إخوة في هذا الباب الخطير جدا هو باب فضائل السور، جل الوارد فيما يتعلق بفضائل سور القرآن أكاذيب وأباطيل لا تصح نسبتها إلى النبي. من ذلك مثلا يقول لك سورة الرحمن عروس القرآن، باطل لا يصح. من قرأ سورة الواقعة نجاه الله من الفاقة، يعني ذهاب الفقر، حديث باطل موضوع مكذوب لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والتسليم. وكم من نصوص وردت في شأن فضائل السور وهي لا تثبت عن النبي. الوضعون كانوا يضعون الأحاديث في فضائل السور، ولما سئلوا عن سبب الوضع، لماذا تكذبون على النبي وتجعلون أحاديث في فضائل السور، قالوا عندما رأينا الناس انشغلوا عن القرآن بالحديث فأردنا أن نرد الناس للقرآن فوضعنا من أجل القرآن لا عليه، وهذه حجة باطلة. فبدأوا يضعوا نصوصا باطلة مكذوبة في فضائل السور، وهذا لا يثبت عن النبي. نعم وردت نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والتسليم في فضائل بعض السور، منها مثلا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، حديث صحيح. أيضا قال النبي عليه الصلاة والتسليم لبعض أصحابه: أيستطيع أحدكم أن يبيت ليلة وقد قرأ القرآن كله؟ فلما تعجب الصحابة كيف نقرأ القرآن في ليلة، فبين النبي عليه الصلاة والتسليم من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات تعدل القرآن، تعدل قراءة القرآن. ومع التنبيه أن هذا الباب ليس معناه أن سورة الإخلاص تجزئ وتغنيك عن قراءة القرآن أبدا، ولكن ده باب الجزاء فقط، إن هناك فارق بين الجزاء وبين الإجزاء، فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. يعني إيه الجزاء؟ يعني الثواب المترتب على العمل. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم قراءة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي ثوابا، يعني من قرأها مرة يأخذ ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن لا تغني عن قراءة القرآن. ده اسمه الإجزاء بقى. يعني مثلا أقرب لكم المسألة للتوضيح الفارق بين الجزاء وبين الإجزاء. قلنا قراءة الإخلاص 3 مرات تعدل قراءة القرآن كاملة، أليس كذلك؟ بلى. طيب هل يصح مثلا الإمام يدخل للصلاة وبدلا أن يقرأ الفاتحة يقرأ الإخلاص 3 مرات؟ لماذا؟ احنا قلنا الإخلاص 3 مرات تعدل القرآن كله، ولا شك أن الفاتحة من القرآن، ولا إيه؟ فاتحة من القرآن، فلو قرأت الإخلاص 3 مرات قرأت القرآن كله، إذن يجوز لي أن أصلي الفريضة ولا أقرأ الفاتحة؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وإذا قرأتها 3 تعدل القرآن من حيث الجزاء والثواب المترتب. ليس من حيث الإجزاء، فهي لا تغني عن قراءة القرآن، وبالتالي نقول لا تصح الصلاة بغير فاتحة الكتاب لأنها ركن. طبعا هذا للقادر عليها، أما العاجز له أحكام أهل الأعذار، فيسبح ويكبر ويهلل. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفاتحة ركن عندما قال للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فهلل وحمد وكبر إلى آخر الحديث. إذن فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. فلما أقول لك اقرأ الإخلاص ثلاثا تأخذ ثواب القرآن كاملا، أيوة، لكن لا تجزئني عن قراءة القرآن، يبقى لابد أن تقرأ القرآن. فدي بيحتاجها مين؟ مثلا أنت في ليلة تعبان شوية مش قادر تقرأ الورد بتاعك اليومي بالنسبة للقرآن، وجيت تعبان في ليلة، طيب أمسك المصحف كده وأقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات وأنام خلاص، فآخذ ثواب قراءة القرآن. لكن ما ينفعش تترك وردك كاملة وتقول بقى خلاص الأمر بقى سهل أقرأ الإخلاص وخلاص. ما قال بهذا قائل، واضح؟ لا، مثلا أنت ليك ورد من القرآن كل ليلة بتقرأ جزءا من القرآن خلاص، ما ينفعش تقول لي خلاص وأنا بدل ما أقرأ جزء ما أنا أقرأ الإخلاص ثلاث مرات كل ليلة وخلاص. نقول لك ما ينفعش، هذا لا يصح، هذا لا يليق. دائما قلنا الإخلاص بتعدل ثلث، يعني إيه؟ يعني في الثواب، لكن لا تغنيك عن وردك ولا تغنيك عن قراءة القرآن. وإلا لو كان الأمر كذلك ما أنزل الله إلا سورة الإخلاص، لو كانت تجزئ عن القرآن إذن ما أنزل الله إلا سورة الإخلاص أبدا. فلا بد أن نفهم النص عندما يرد، والفهم يكون بالرجوع لأهل العلم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن صح في الإخلاص، نعم، كذلك صح في سورة الفاتحة أنها الراقية، أنها الشافية، أنها لها أسماء متعددة. ومما صح في ذلك قصة النفر من الصحابة الذين نزلوا منزلا واشتدت حاجتهم للطعام، فسألوا أهل هذا الوادي طعاما فكانوا بخلاء فمنعوهم، طلبوا الماء فمنعوهم، وإذا بسيد الحي يلدغ عقرب لدغه، أرادوا تطبيبه فما استطاعوا، فأتوا لهؤلاء النفر من الصحابة وقالوا: إن سيدنا لديغ، فهل فيكم من راق؟ يعني هل ممكن حد يرقيه؟ فقام أحدهم قال: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني احنا طلبنا منكم الطعام بخلتم، طلبنا الماء بخلتم، الآن هذا طب وهذا حبس وقت، فإن أردتم أن نرقي لكم اجعلوا لنا جعالة. فاتفقوا على قطيع، قيل من إبل أو من غنم، والقطيع يعني حوالي 30 راس تقريبا كده، وفي بعض الروايات أنه من الغنم، يعني اتفقوا على 30 شاة مقابل رقية سيدهم. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ورقى هذا اللديغ بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية ويتفل على الجرح، فما أن فرغ منها حتى برئ اللديغ وقام كأنما يعني انفك من عقال، يعني عاد كما كان وشفاه الله عز وجل. فجعلوا لهم هذا القطيع، فقالوا: حتى نشهد عليه رسول الله، ناخد المال ده ونشهد النبي، إن وافق أكلنا وإلا تركنا. فلما سألوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال النبي للراقي: وما أدراك أنها رقية؟ يعني ده دليل على سعة علم هذا الصحابي وفقهه. فقال النبي: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني هذا مال طيب خذوه وكلوه، وكمان شاركوني معكم، اضربوا لي معكم بسهم في هذا المال. طبعا هذا أيضا استدل به العلماء على جواز أخذ الأجر على الرقية، يعني الراقي الذي يرقي بالقرآن له أن يأخذ أجرا على الرقية. الأجر بيكون على حبس وقته، إن هذا نوع من أنواع الطب، نوع من أنواع التطبيب، فله حبس وقت وله كذا، فله أن يؤجر على ذلك ماليا ويجعل له جزءا من المال، ولا حرج في ذلك أبدا. ولكن نقول الأولى أن يبتغي بذلك وجه ربه، إلا ألا يكون له مصدر رزق واضح، ويتخذ من هذا العمل رفعا للحرج عن المسلمين، وكذلك يعني يقتات، فلا بأس ولا حرج، ويراعي حال الناس ولا يغالي، يعني يراعي حال الناس، هذا لا بأس به ولا حرج. إذن هذا دليل على أن سورة الفاتحة سورة فيها رقية لأنها دعاء، وكان عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه يرقي بفاتحة الكتاب عليكم السلام، لدرجة أنه في عهد التابعين كان بينهم مريض فسعوا في تطبيبه فلم يفلح التطبيب، فقالوا إن عمر كان يرقي بفاتحة الكتاب، إن عمر كان يرقي بفاتحة الكتاب، فجاء براق ورقى المريض بالفاتحة ولكن المريض لم يبرأ، فقال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ فالعلة في الراقي أيضا، لابد أن يكون من أصحاب الورع والتقوى والإخلاص، وألا يتخذ هذا تجارة، إن البعض للأسف ما بيكونش من أهل القرآن ولا من أهل العمل به، وما عندوش الله خلاص اشتغل راقي احفظ لك آيتين ورقي، هذا لا يصح ولا ينفع. لماذا؟ لأن القرآن سلاح قوي جدا، لكن محتاج ليد ضاربة، يعني هب أننا جئنا بسيف قوي وأعطيناه لرجل مشلول اليدين، هل يحسن استعماله؟ ما يحسن استعمال السلاح، فالعيب مش في السلاح، العيب فين؟ في عجز اليد. فالقرآن هو القرآن، الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين اليد الضاربة؟ أين التقوى؟ أين الورع؟ أين الإخلاص؟ لما أبو سعيد الخدري يركب فاتحة الكتاب يبرأ إلا ديغ، ليه؟ لأن أبا سعيد معه سورة الفاتحة، صحابي جليل عنده الفاتحة، معه الفاتحة، يعي معنى الفاتحة، يتدبر آيات الله عز وجل، عندما يرقي يرقي بإخلاص، يرقي بطاقة وصدق. لكن مش واحد يقول لك دلوقتي بقت مهنة من لا مهنة له، يحفظ لك آيات الرقية وعالج، عالج إيه؟ العلاج محتاج لتقوى، محتاج لورع. ولذلك أصبح هذا الباب في الأمة الآن إلا من رحم ربي وعصم باب فتن، تسمع راقي كل ما تروح لامرأة يرقيها يطلقها من زوجها ويتزوجها، ليه؟ هذا ليس براقي واضح؟ هذا صاحب شهوة وصاحب هوى، راقي لا يتقي الله في الحرمات، عادي جدا تجي له المرأة باسترتش وعريانة عادي بيركب، ترقي ايه الله يهديك؟ ده انت اللي محتاج رقية مش المريضة، دي انت اللي محتاج لرقية، كيف ترقي امرأة عارية بهذا الشكل وهذا السفور؟ واضح؟ فنسأل الله السلامة، ليه؟ لأن الباب ده محتاج لتقوى ومحتاج لورع، وبدأ يتطور بقى في مكاتب للعلاج وشغلانة، يعني نسأل الله السلامة. خلاص وتلاقي واحد قاعد لك كده على كرسي قدام منه 20 حالة ومسك لك عصاية وعمال يضرب في الناس بحجة ايه؟ الرقية، بيركي أصل عندهم جن، دي انت اللي عندك جن، العلاج مش بالضرب، إذا كنت بتعالج بالقرآن تضرب ليه؟ الضرب إيذاء، أصل بضرب الجن، جن مين اللي تضربه؟ ده انت اللي عايز تنضرب، واضح؟ ويا مناس يكسر أيادي ويكسر كذا خلاص، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، ويدعي انه بيعرف وما بيعرفش حاجة خالص، ودي مشكلة، وبقى نوع انواع الدجل والعراف، فنسأل الله السلامة، وبيقود للفتن. فالباب ده يا إخوة باب خطير، لذلك لا يلج إنسان هذا الباب إلا بعد سؤال أهل العلم من يرقي، وهكذا، لأن باب خطير جدا جدا. إذن وردت نصوص في فضائل بعض السور صحيح، أيضا كما ورد في خواتيم سورة البقرة وأنها نزلت من كنز تحت العرش، هذا صحيح، وكما ورد في سورة الملك وأنها تنجي من فتنة القبر ومن عذاب القبر، صح هذا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال سورة 30 آية أمنت صاحبها من فتنة القبر، نعم، فليواظب على قراءة سورة الملك كل ليلة تكون إن شاء الله أمان له من فتنة القبر ومن شدة القبر. يعني كده يا ريت يا حبذا قبل ما تنام المصحف بتاعك يكون جنب منك، لأن إحنا إخوة حقيقة كثير منا اتخذ القرآن مهجورا، لأن هجر القرآن أنواع، في هجر تلاوة وفي هجر تدبر وفي هجر عمل، خلاص. فكثيرون هجروا التلاوة فأصبحت تلاوة القرآن عند الغالب إلا من رحم ربي فيهم في شهر رمضان. يعني الناس ترجع للمصحف إمتى؟ في شهر رمضان، تلاقي كله شايل المصاحف، ودي مشكلة. نقول لك القرآن كلام الله لا يحد بشهر، ولكن يقرأ في كل لحظة، وتجعل لكتاب ربك الوقت الأهم مش الفضلة، لأن بعض الناس بيجعل القرآن الفضلة من الوقت. نقول لا، دايما أهم وقت يكون لكتاب الله عز وجل. يعني يا حبذا يكون المصحف بتاعك دايما بجوار فراشك، حضرتك بتنام أكيد بيكون في جنب منك جنب السرير مثلا كومودينو صغير كده، ولا حاجة بتحط عليها الفازة، ولا مش عارف إيه، ولا الأباجورة. لا، شيل الأباجورة وحط المصحف جنبك، هينور حياتك كلها، واضح؟ وكفاية أباجورة واحدة الناحية التانية، وخلي جنبك كده المصحف، تيجي تنام تروح ماسك المصحف وتقرأ وجه كل ليلة، وجه واحد كل ليلة مع سورة الملك، وتقفل المصحف وتخليه جنبك. الفجر إذا كان بيأذن الساعة 5 أو قم قبل الفجر بنص ساعة فقط، مش كتير يعني، نص ساعة فقط اتوضى وصلي 8 ركعات في نص ساعة. والله يا إخوة الثمان ركعات في بقراءة صفحة في الركعة بالضبط 22 دقيقة، 22 دقيقة، وامسك المصحف في ايديك. يجوز قراءة من المصحف في النافلة، خلاص كده نص ساعة فقط لله، قيام ليل، تقوم قبل الفجر بنصف ساعة تتوضأ وتبدأ تمسك مصحفك وتصلي قيام الليل 8 ركعات، في كل ركعة اقرأ صفحة واحدة، خلاص. في شهرين ونص هتختم القرآن الكريم كل شهرين ونص في قيام الليل، وهتشوف بركة هذا العمل في حياتك كلها، نور في الوجه، بركة في الرزق، قوة في البدن. والله يا إخوة قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فين ليالي المسلمين يا إخوة؟ فين ليالي القيام والاستغفار؟ دي قضية غابت عن الكثيرين. تجد الواحد ممكن يسهر مع مباراة كرة قدم ساعتين ثلاثة ومبسوط، أمام فيلم ولا مسلسل ولا برنامج ساعة وساعتين وثلاثة وهو مبسوط، خلاص، وينام متأخر وممكن ما يجيش الفجر. لا، نام بدري واصحى قبل الفجر بنص ساعة وجرب، صلي 8 ركعات، في الركعة اقرأ صفحة من القرآن، هتجد نفسك من أهل القرآن. في كل شهرين ونص هتختم القرآن مرة، وفين؟ في قيام الليل، وهتتجدد علاقتك بكلام الله عز وجل، وهتشوف البركة في حياتك كلها، مخرج من كل ضيق ومن كل كرب ومن كل هم، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فخلي ليلنا يكون عامر بذكر الله، حتى ولدك الصغير لما يشوفك بتقيم الليل يتربى تربية الإيمان ويبدأ يقلدك. لكن الولد شايفني على طول قدام التلفزيون مع البرامج مع كرة القدم مع 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 مع، وقل أن أتحرك للطاعة، بتبقى مشكلة، مشكلة في التربية، واضح؟ يعني منين بيجي العقوق؟ من البيت، من الأسرة، لأن النبي قال: فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. فأنا عايز نرجع، لأن الهدف يا إخوة من العلم إيه؟ العمل. كثيرا ما نسمع دروس العلم، كثيرا ما نسمع القرآن. طيب هل القرآن ده أثر في حياتي وفي حياتك وأثمر عملا ولا لا؟ هو ده السؤال. هل الحديث اللي أنا بسمعه بعد أنا بسمعه بتغير، بيأثر فيا، بتاخد منه منهج ولا مجرد سماع؟ وكما يقول القائل أذن من طين وأذن من عجين. لا، المسلم مش كده أبدا. المسلم مع كل كلمة يسمعها من كتاب ربه أو من هدي نبيه لابد أن تغير من حاله، تزكية، لأن ديننا كده. منهجنا بيقوم على ثلاثة أمور: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد. خلي بالك أوي، عقيدة صحيحة، وبعدين عندنا خلق كريم، وبعدين في فهم للمنهج. ولذلك لا يمكن أن نجد صاحب عقيدة صحيحة يكون في سوء خلق أبدا. بيجي منين سوء الخلق؟ من غبش في الاعتقاد. العقيدة إن صحت أثمرت إيش؟ الخلق الكريم. وذلك لما تقرأ القرآن والسنة ترى عجبا في هذا الباب، دائما وأبدا يربط القرآن وتربط السنة بين الأخلاق وبين العقيدة. لما نسمع مثلا قول النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف ده خلق، صح؟ ربط النبي بإيه؟ بالعقيدة. من كان يؤمن بالله، يعني اللي حقق الإيمان فعلا بالله وباليوم الآخر هتلاقيه كريم مع الضيف. طب لو بخيل يبقى العقيدة تعبانة، إيمانه مهزوز، إيمانه محتاج مراجعة. واضح؟ لأن البخل، شوف حتى القرآن يعلمنا إن علامة الفلاح القضاء على الشح ده والبخل. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح فين؟ في الخلق ده، إنك تتجنب البخل، إنك تتجنب الشح. ولذا في حديث النبي الذي جاء عند البخاري وكلكم يحفظه، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفي رواية: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي الأمين. لابد لنا هنا من وقفة. الحديث ده يا إخوة بيبين لنا أن الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد محمود وحسد مذموم. حسد محمود ويسمى الغبطة. الغبطة نوع من أنواع الحسد الطيب المباح المحمود. يعني إيه الغبطة؟ إن أنا أتنافس مع غيري في عطاءات الدين والإيمان. يعني فلان ربنا من عليه بعمل صالح، أنا أتنافس معه في العمل الصالح وأتمنى أن أكون مثله وأفضل، هذا يمدح. فلان عنده القرآن، أنفسه إن أنا حصل القرآن مثله وأعمل بعمله الصالح بل وأزيد، هذه الغبطة، هذا ممدوح. وده في قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإحنا عايزين نتنافس في ده، نتنافس في أعمال البر، نتنافس في أعمال الإيمان، نتنافس في أعمال الآخرة. ولذلك دائما أبدا لما يتكلم القرآن عن الآخرة يأتي بلفظ المسابقة والمسارعة. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى هنا أنت مطالب بالمسابقة، مطالب بالمصارعة، بينما أمر الدنيا ألف أمشوا في مناكبه، مش محتاج لمصارعة هنا، محتاج
يحتاج لتعقل وصبر وعدم عجلة، لأن ده أمر دنيا والرزق مقسوم. اتحرك بس، خذ بالسبب بس، وأحسن التوكل على ربك عز وجل. واضح؟ فدي قضية مهمة قوي. يبقى التنافس هنا يسمى الغبطة، يسمى الحسد المحمود، إن أنا أتمنى النعمة مثل أخي بل وأزيد في الخير وفي الحق. ماشي. النوع الثاني من الحسد اللي هو المذموم، والحسد المذموم أولى درجاته أن تكره النعمة على أخيك. تكره النعمة، إن أخاك في نعمة، تكره ده، ده حسد مذموم. إن حدث الفجور في الحسد تتمنى زوالها عن أخيك. يبقى تمني زوال النعمة مش ده الفجور في الحسد، إنما الحسد تحت خالص أهو، مجرد بس إن فلان في نعمة تكره تتضايق إن ربنا أعطاه، أهو ده حسد مذموم وأنت آثم عليه. إن تمنيت زوالها عن أخيك ده الحسد المذموم بقى، اللي هو الفجور في الحسد، عياذا بك اللهم. المؤمن لا يجبل على هذا أبدا أبدا. المؤمن لا يتولى، لا يتمنى زوال النعم عن إخوانه أبدا، بل يفرح لفرحهم لأنه مؤمن. فلما تكون في إيد أخيك ما في إيدك، ما في إيدك أنت، واضح؟ لأن في إيد أخ لك مسلم، إذن هي لك وسوف تصل لك، وهكذا. ففي الحديث هنا بيتكلم عن الحسد المحمود. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد يمدح ويكون أفضل إلا في الموضعين دول. الموضع الأول موضع الجود والكرم، والموضع الثاني موضع العلم والعمل به. فقال: رجل آتاه الله مالا، وده اللي احنا عايزين نوصل له، فسلطه. شوف التسليط يا إخوة، التسليط كلمة تدل على أنه أذهبه كله، ولذلك عقبها بقوله على هلكته، يعني كله ضيعه كله. لا ما ضيعهوش، لأن شوف الختام في الحق، مدام في الحق يبقى ما ضاعش، لأن الله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فده صاحب نفس كريمة جوادة، ولا يقول إلا بالعلم، لا يقول إن من اعتقاد صحيح، واضح؟ لأن العلم النافع هو الذي يثمر هذه الأخلاق، يثمر هذا الخلق. فصاحبنا ده سلط على هلكة المال فين؟ في الحق. يعني في الحق؟ يعني خرج زكاة المال. اثنين، يتطوع بالصدقة على فقير، على أرملة، على يتيم، على مسكين، يرفع الحرج عن الناس. ده كله يجي من العلم، انه عالم حقيقة الدنيا. اللي عنده شح ده ليه؟ اللي ما عندوش علم، ما يعرفش حقيقة الدنيا ولا يعرف حقيقة الآخرة، لأنه لو علم حقيقة الآخرة لخرج من دنياه من أجل الله رب العالمين، لكن ده ما يعرفش، فتلاقيه حريص قوي. وذلك النفس جبلت على ده إنها تمسك، فالعلم يعمل فيها إيه؟ يخلي دكته الإيد مش عايزة تطلع، ماسكة قوي، ويجي لك بقى إبليس عند العطاء يذكرك بقى بالمسؤوليات عشان ما تعملش الخير. وذلك القرآن يقفل على الباب، يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله، يا ترى نستجيب لدعوة إبليس ولا لدعوة الملك جل جلاله؟ إبليس يقول لك، جزاك الله يرضى عليك، إبليس يقول لك لو تصدقت هيبقى في فقر، مش هتلاقي، هتضيع بيتك وهتضيع عيالك. يعني أنا لما أعمل الخير بضيع ولادي؟ هذه دعوة إبليسية. ده عمل الخير بيحفظ لي ولادي، الله تعالى قال وكان أبوهما صالحا. العلماء قالوا ده كان الجد السابع، صلاحه عاد لأحفاد أحفاد أحفاده. اسمع ده كويس واقرأ قول ربك عندما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى، التقوى ان انا اكون مسرع في الخير، كل ما يحبه الله افعله. الله كريم يحب الكريم. ولذلك في الاثر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخلق بيجي من علم، الخلق بيجي من منهج، بيجي من عقيدة. فالرجل اللي سلط على هلكة ماله في الحق ده جاي منين؟ من عقيدة، من منهج، لأنه يعلم قول ربه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنا بدخر في خزينة تعطي على الدرهم 700، تعطي على الجنيه 700، والله يضاعف لمن يشاء. فأنا بتاجر مع الله. رضي الله عن عثمان بن عفان كان له قافلة تجارية تتكون من 1000 بعير محملة بالأموال والسلع، وكانت المدينة تعرضت في هذا الزمن لجدب وشدة وحال وفقر، والناس تعبوا من شدة الفقر. وفجأة جاءت القافلة بتاعة عثمان بن عفان ودخلت المدينة. تخيل بقى 1000 بعير محملة بالمال والسلع، وطبعا توافد التجار عشان ياخدوا الأموال ويبيعوا. ويعتبر زي ما انت بتقول بلغة العصر تجار الجملة وفي الموزعين. فالآن قافلة تجارية جاية من 1000 بعير، كل تجار المدينة جايين عشان كل واحد ياخد حصة عشان يبدأ يوزع بقى للناس. فاللي يقول له عثمان سأعطيك على الدرهم درهما، يعني مكسب 100%، قال هناك من أعطاني أكثر، طب نعطيك على الدرهم درهمين، قال هناك من أعطاني على الدرهم 700. طبعا من هذا الذي يعطيك 700؟ قال الله جل في علاه، فإني قد جعلتها صدق على المسلمين. 1000 بعير من مال عثمان، 1000 بعير صدقة للمسلمين. مش الآن المسلمين في ضيق ونستغل الحاجة وفرصة معنا تجارة وعندنا سلع ونحتكر، بدل ما نبيع بدرهم نبيع ب10 دراهم، لا ده احنا كلها هنجعلها لله. ويرفع الحرج عن الأمة. رضي الله عن عثمان. يا إخوة، أموال عثمان في جزيرة العرب ما زالت وقفا حتى اليوم، أموال عثمان ما زالت وقفا على الحرمين. عارفين الأبراج اللي قدام الحرم المكي دي، برج الساعة، ما ده وقف عثمان، ده من وقف عثمان. أموال عثمان هذه ما زالت تدر إلى اليوم. لماذا؟ لأنه سلط على هلكة المال في سبيل الله عز وجل، فأبقاه الله عز وجل، أبقاه. وهكذا ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى. فيربط دايما الإسلام الخلق بالعقيدة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يبقى إكرام الضيف جاي من عقيدة. طيب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حالك إيه مع الجيران؟ هل أنت لسه مضغوط كده من جيرانك ودايما مشاكل؟ شوية مش عارف ابن الجيران ده لقى الزبالة، أنت ترش مية، وده مش عارف إيه، وأنت تنام تدعي عليه وهو يدعي عليك، إيه ده؟ يبقى لسه ما تعلمناش إن حسن الجوار من الإيمان، ما تعلمناش أن هذا الخلق الكريم من الإيمان. اوعى تأذي جارك تبقى مشكلة. الصحابي اللي كان له جار يؤذيه راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال اصبر اشتد إذاء جاره، راح للنبي قال اصبر. في الثالثة قال أخرج متاعك على طريق الناس، مدام الأمر كذلك طيب خرج فرشتك ونام فين؟ في الشارع. شوف العلاج النبوي. طبعا ده ما تعملوش انت النهاردة، ما ينفعش النهاردة تقول أطلع أسرنا في الشارع، ما ينفعش، إنما ده كان في عهد النبوة. الرجل خرج الفراش ونام فين؟ في الشارع. كل اللي معدي عليه السلام عليكم يا عبد الله، لما تنام في طريق الناس؟ يقول جاري يؤذيني، ألا لعنة الله على جارك. فكل اللي معدي يدعو ألا لعنة الله على جارك. صاحبنا الجار سمع اللعنات، جيب سرعة يستسمح هذا الرجل، قم واعفو عني فلن أعود لإذائك أبدا. طب أنت اللي بتأذي الجار، ما أنت مش محتاج بقى إنه ينام في الشارع، يكفيك دعاؤه بليل، يكفيك دعاء أولاده بليل من إذائك، يكفيك 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 أن يقول هذا المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل. تبقى مشكلة بالنسبة لك، لن توفق أبدا. إذن الإسلام يربط الأخلاق دي بالإيمان، يبقى منين بيجي حسن الجوار؟ من الإيمان. اصبر وكلمة طيبة، وتخلي بالك من جارك، تخلي ده المثل بيقول لك عليك بالجار ولو جار، احرص على جارك. انما بص في حال المسلمين اليوم يا اخوه، قل ان تجد مثلا حسن جوار، تجد ده تقوم من النوم تلاقي جارك عامل لك مشكله، وجارك الثاني عامل لك مشكله. ده جاي منين؟ لان احنا بعدنا عن تعاليم الاسلام، بعدنا عن قيم الإسلام. فيجي الإسلام يربط الأخلاق بالاعتقاد، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هو القول ده إيه؟ خلق. طيب لو في اعتقاد صحيح مش هتتكلم إلا في الخير، مش هنشوفك جالس في مجلس غيبة ولا نميمة ولا سب ولا لعب. ليه؟ لأن عندك عقيدة. حتى إن جلس معك من يسب نصحته وذكرته بالله، إن جلس معك من يغتاب تقول له اتق الله، لا يجوز أن تتكلم عن فلان في غيبته، وهكذا. إنما تجد من يفرح بمثل هذه المجالس، عايز يسمع ويبدأ هو كمان يسأل عشان المتكلم يزود، فلان وفلان عمل ايه؟ ومجالس كلها اغضاب للرب جل جلاله، لا بركة فيها ولا خير. وخلي بالك ان السامع للغيبة دون نصيحة وزره كوزر المتكلم، هما في الوزر سواء، لان القرآن قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذن مثلهم. يبقى منهجنا يقوم على عقيدة صحيحة تثمر الخلق الكريم، تثمر الفهم للمنهج اللي احنا عايزين نطبقه الآن. الفهم يعني ايه؟ عندما أقرأ آية من كتاب ربي، الله يكلمني أنا، يناديني أنا، يأمرني أنا، ينهاني أنا، يبقى لازم أأتمر ولازم أنتهي. لأن بعض الناس يقرأ القرآن وكأن القرآن ليس له بل غيره، يقرأ مثلا آيات في المنافقين، أكن مش أنا بتكلم عن المنافقين اللي كانوا في المدينة، لا، ما بيذكر لك صفات، اوعى تكون منهم. ولذلك النبي عشان يرفع عننا الفهم الخاطئ ده قال لنا ايه؟ آية المنافق ثلاث، علامة المنافق يعني ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلى، وإذا أؤتمن خان. يبقى اللي يعمل صفة من دول في صفة من صفات مين؟ المنافقين. يبقى لازم تنتبه لما تقرأ القرآن مثلا يتكلم عن صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، اوعى تكون منهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا، اوعى تكون منهم، اوعى تكون منهم. يبقى اللي يجلس الصلاة وهو كسلان ومش عايز يقوم في صفة من صفات مين؟ المنافقين، عياذا بك اللهم. الصحابة يقولون كنا نعرف المنافقين من تخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء، فكانوا يقولوا كده: من تخلف عن صلاة الفجر والعشاء عددناه من المنافقين. يا رب سلم. ليه؟ لأن من صفاتهم الكسل في أداء الفريضة، فاوعى تكون من هؤلاء. إيه كمان من صفاتهم؟ لا يذكرون الله إلا قليلا. طب أنت بتذكر ربنا قد إيه؟ عارفين ليه يا إخوة الذكر أحيانا لا يؤثر فينا؟ لأن ذكرنا لربنا قليل، والله تعالى عندما أمر بالذكر قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ليه؟ لأن من لزم شيئا أثر فيه، فلما تذكر ربك ذكرا كثيرا هيأثر فيك. إنما أنا خدت كده خمس دقايق بقرأ خمس وقفلت، ما يأثر فيك. ده أنت محتاج معايشة للذكر، محتاج شأنك كله يكون ذكر. ولذلك لا تجد لحظة واحدة في حياة نبينا تخلو عن ذكر لله رب العالمين. شوف كده حال النبي، يقول لك أذكار الخروج من المنزل، طيب أذكار دخول السوق، أذكار دخول المسجد، أذكار بين الأذان والإقامة، أذكار بعد الصلاة، أذكار الخروج من المسجد، أذكار دخول المنزل، أذكار السفر، أذكار العودة من السفر، أذكار عند المريض، أدعية الاستشفاء، أذكار عند النوم، الذكر عند الوضوء، الذكر بعد الوضوء، الذكر عند الاستيقاظ أثناء النوم، الذكر عند القيام لصلاة الليل، الذكر عند الذهاب لصلاة الصبح، الذكر عند الاستيقاظ، أذكار الصباح، أذكار المساء. الله يرضى عليك.
أنا آسف للتأخير.
الله يرضى عليك. ربنا يحفظك. الله يرضى عليك عبد الحاج سعيد. فلن تجد لحظة خالية عن ذكر الله رب العالمين. وذلك يقال عن النبي: يذكر ربه على كل أحيانه، صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا كان خاتم الأنبياء والرسل، سيد الذاكرين عليه الصلاة وأزكى التسليم، عند المصيبة في ذكر، عند الموت في ذكر، الله أكبر، عند الفرح في ذكر، عند الخبر السار يسجد شكرا وتصلوا عليه عليه السلام. يبقى أنا عشان يأثر في الذكر لازم أذكر ربي ذكرا إيه؟ كثيرا. وبعدين وسبحوه بكرة وأصيلة. يبقى أنت لازم تداوم على الذكر. يا سلام لو تحافظ كده على قراءة جزء من القرآن في كل ليلة، في نصف ساعة، نصف ساعة. اللي عنده انترنت بيقعد على الفيسبوك كده يجي ساعتين ثلاثة وما يعرفش ينام لما يشوف الأخبار، صح؟ ويقلب ويشوف ساعة وساعتين وثلاثة وهو فرحان وسعيد. طيب بقول لك جزء قرآن في نصف ساعة، توضى ويمسك المصحف بتاعك كل ليلة ويقرأ جزءا، هتختم القرآن كل شهر مرة، هتبقى ممن ذكر الله ذكرا كثيرا، هتعيش مع كتاب الله عز وجل وتعرف عظمة القرآن. احنا مشكلتنا يا إخوة بعيدين إلا من رحم ربي وعصم عن القرآن وعن ذكر الله رب العالمين. لذا تجد بقى تعسير في حياتي وفي حياتك، وتضييق وكرب وهم وغم. ليه؟ كثيرا ما أقول للإخوة كده: القارئ للقرآن المتدبر هيحيا حياة السعداء. لماذا؟ لأنه سوف يقرأ على مائدة القرآن أسباب التيسير وأسباب التعسير، فإن أراد التيسير يقوم بأعمال أهل التيسير، وإن لم يفعل هيكون من أهل التعسير. قال الله تعالى في سورة: كلكم يقرأون، وكم نسمعها في الصلاة؟ سورة الليل. الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاث أسبابه، النتيجة فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، أدي واحد، واستغنى، اثنين، وكذب بالحسنى، النتيجة فسنيسره للعسرى. خلاص، ده اللي بيفهم القرآن، اللي بيقرأ بتدبر، مش قراءة حروف وخلاص ويعدي، لا، ده وقاف مع الآية، يقول لك الله أكبر، ثلاث أسباب فيها التيسير. شوف، فسنيسره بفاء السرعة لليسرى. يا الله، فين الأسباب دي يا رب؟ أهو. فأما من أعطى، أعطى يعني نفذ الأمر، واتقى اجتنب النهي، وصدق بالحسنى صدق الخبر، ثلاث أسباب تنفذ الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، تجتنب النواهي الواردة في الكتاب والسنة، تصدق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة، النتيجة إيه؟ تيسير. ناخد أمرا واحدا، وأقيموا الصلاة. أنت أقمت الصلاة؟ إيه؟ بصلي، لكن ما أقمتش، ما بتصلي، ناس كتير بتصلي. نحن نتكلم عن إقامة الصلاة. الله يقول وأقيموا الصلاة، أنت بتأدي، لكن فارق بين أداء وبين إقامة صلاة. إقامة، كان علي إذا جاء للوضوء اصفر وجهه، ده بيقيم صلاة، مش أنت واقف عند الميضة عمال تقول نكت وبتضحك وتهرج، أنت ما أقمت الصلاة. لا اهتمام بالوضوء بل تهريج. ده أذكر أني رأيت بعضهم يرش بعضهم بالماء عند الميضة ويتوضأ ويضحك ويهرج، تقول يا ولدي اتق الله، توضأ، أسبغ الوضوء. طيب ده كيف يقف بين يدي مولاه جل جلاله؟ جاء غير مهيئا لهذا اللقاء العظيم. يا إخوة، لو عظيم من عظماء الدنيا تطلب تقابله مشكلة. تخيل بملك الملوك بتقابله كل يوم وليلة خمس مرات، خمس مرات في اليوم والأيوة. تعال شوف، ما واحد من عظماء الدنيا حاول تقابله مرة، مرة واحدة، شوف هتقابله ازاي. ده إذا عرفت توصله، وممكن تطرد من على الأبواب، وممكن تهان، إنما خالق الخلق بقابله كل يوم وليلة خمس مرات. بقى الله أكبر، كيف لا أستعد؟ كيف لا أتهيأ؟ علي يجي عشان يتوضى يصفر وجهه وينتقع لونه، فيسأل، قال لأنني قادم على أداء أمانة عرضها ربي على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملناها نحن. هل أنت بتأتي الصلاة معظما كده كحال علي، ولا الصلاة بقت عادة؟ هي دي القضية، هي دي القضية. لو أقمت الصلاة هيكون أمورك كلها ميسرة، لو استقبلت القبلة بأدب وأديت صلاتك بأركان وواجبات وسنن ومندوبات ومستحبات بخشوع بخضوع هتثمر، لأنه القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش بيصلي دلوقتي وشوية يمسك الإنترنت يتفرج على الصور القبيحة، ده ما صلاش، ده مسكين. بيصلي دلوقتي وينزل لك مقال كله سب ولعنه وقلة أدب، ده ازاي صلى ده؟ بيصلي ويقعد يتفرج على ماتش كرة قدم ساعة ونص ويقعد يشتم الحكم ويشتم اللعيبة ويغضبان لغير الله، ده ما صلاش. طب ازاي عم الشيخ كده يعني بيعمل ده وبيصلي؟ نقول لك ما القرآن ما قالكش إن الصلاة هتعصمه، قالك بتنهى، ده نذير تنهى عن الفحشاء. إنما كم من ناهٍ ينهى ولا يتأثر من يسمع؟ طب ما هو الوعاظ بينهوا والخطباء بينهوا صح؟ والناس بتفعل المنكر. إنما صاحب الإيمان حقا بمجرد ما خلاص يبعد، يبعد ليه؟ لأنه أقام. فاللي هيقيم الصلاة هتبعده، هتبعده. يبقى هل احنا طبقنا هذا الأمر عشان نحصل التيسير ده ولا لا؟ ده واحد يقول إيمان، يقول لك بصلي بطلع متضايق، قول له عشان انت ما صليتش، انت لم تعظم ربك في صلاتك. ليه؟ لان النبي علمنا ده، لما كان النبي يتعب ويحزن ويجي له هم او غم بسبب عقبات الدعوه يقول قم يا بلال ارحنا بالصلاه، يبقى راحتي فين؟ طب انا بصلي وما برتاحش، يبقى انا ما صليتش كويس، انا فيا خلل، يبقى لازم اجتهد على الخلل ده. عشان ايه؟ لازم اقبل على الصلاه بحب. والمعنى ده مفقود عند الكثيرين، انك تقبل على العباده بحب مش عاده. يا ابن مسعود اقرا علي القران، يا الله النبي يطلب ابن مسعود ان يقرا القران؟ لا. قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل؟ قال اني احب، ودي اللي احنا عايزينها، احب ان اسمعه من غيري. هل دي فيا وفيك؟ هو ده السؤال، هل انا فعلا بحب اسمع القران من غيري؟ دي قضيه، ودي اشاره لكل العبادات. هل انت فعلا في اي عباده بتقبل وانت محب؟ هو ده السؤال. يبقى اول حاجه اعطى، يعني ايه؟ نفذ الامر. والتقى، التقوى يعني اجتناب النواهي. ايه رايك بقى من النواهي؟ انك تنظر للحرام. ايه حكايه بصرك؟ انت الوحيد اللي اعلم بيه، علشان ما تتزياش بزي الورع الكاذب. انا ماليش دعوه بيك، ان علاقتك بالله الواحد، فانت الاعلم بحال بصرك اين يجول ويصول. بس البصر لسه ما انضبطش بينظر للحرام، لازم يكون فيه تعسير، لازم. دي سنن يا اخوه، سنن الله لا تجامل ولا تحابي. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. من اسباب نزول الايه دي صحابي في المدينه في طريقه راى امراه فاعجبته، ظل ينظر اليها فشغلته عن طريقه حتى اصطدم بجدار فشق راسه، فرفع الامر للنبي فانزل الله تعالى قوله كل المؤمنين يغضوا من ابصاره. يبقى التعسير ده قاله ليه؟ لانه خالف نظر للحرام. واضح؟ انت مش لازم تتخبط في جدار، هتتخبط في حاجه تانيه، هتتخبط في نزع بركه، هتتخبط في نزع سعاده من قلب، وياتي مكانها الهم، وياتي مكانها الغم، لان النظره سهم مسموم من سهام ابليس. هتجد شؤمها على وجهك، هتجد شؤمها في علاقتك بالصالحين، لان المعصيه تبغض العاصي للصالحين، لازم الخلق يبغضوك. فانتبه لهذا، انتبه لهذا الامر جيدا. يبقى لازم تحفظ البصر لله عز وجل. لسانك حاله ايه؟ لسانك ايه حاله؟ كلامك شكله ايه؟ لسه بتكذب؟ لسه بتشتم؟ لسه بتلعن؟ لسه بتسب؟ ودي مشكلة يا اخوة. احيانا بتسمع الفاظ ممن في ظاهرهم الاستقامة يندى لها الجبين، ازاي ده يقول الكلمة دي؟ كيف ده يقول الكلام ده؟ مشكلة. لانه لم ينضبط عقديا، اخذ الالتزام ظاهرا فقط، ودي قضية خطيرة جدا، دي قضية خطيرة جدا. الالتزام مش ظاهرا فقط، ظاهرا وباطنا، منهج. ودي قضية لازم ننتبه لها، فلازم أضبط اللسان. معاذ بن جبل عندما قال للنبي قل لكم يحفظ الحديث أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كلنا يذكر هذا الحديث وقل منا من يطبقه، وقل منا من يطبقه. أنك تحفظ اللسان، تجعل لسانك عفا رطبا من ذكر الله رب العالمين. يبقى أنا عندي أسباب للتيسير، نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر. عندما يقول لك قال الله سمعنا وأطعنا، قال النبي سمعنا وأطعنا، مش أصل وفصل وماس. دي مشكلتك أنت بقى. الثلاثة التانيين بقى اللي فيهم التعسير، وأما من بخل، يعني لم ينفذ الأمر، لأن البخل عدم عطاء، ما أعطاش لله حقه، ما أعطاش للنبي حقه بتنفيذ الأوامر، بخل. واستغنى، استغنى عن الله فاقترف المعاصي والمنكرات. يا أخي من استغنى فالله عنه أغنى سبحانه جل جلاله. لا تلومن إلا نفسك. طب والثالثة، وكذب بالحسنى اللي لا إله إلا الله، يعني منهج، كذب الأخبار الوارد عن الله وعن رسوله فسنيسره للعسرى. يبقى لما تجد عندك كده مشاكل وبس، راجع 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 عباداتك مع ربك، راجع الأوامر، راجع النواهي، شوف أنت مقصر في إيه، شوف صلتك للرحم، شوف حسن جوارك، شوف برك لوالديك، شوف الأعمال دي، الأخلاق، ديننا دين أخلاق، واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك لكم. الفهم بقى يكون فهم الصحابة، فهم الجيل اللي رباه النبي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فده المنهج، عقيدة، خلق، فهم، علشان نقبل على ربنا عز وجل. عندنا عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد للمنهج. لذا قلت لك اجعل مصحفك بجوار فراشك قبل أن تنام، اقرأ صفحة من القرآن. إذا كان قراءة الجزء يشق عليك، تبدأ واحدة واحدة، تبدأ صفحة واحدة واشتغل. مع الوقت هتؤثر فيك بعض الآيات فتشتاق لسماع ربك، فتخليهم صفحتين، خليهم ثلاثة، خليهم أربعة. وده المطلوب يا إخوة، الذكر الكثير، الذكر. فاوعى تنقطع عن هذا الكتاب، لأن من وجد الله وجد كل خير، ومن لم يجد الله فاته كل خير، فاته كل خير. يبقى نرجع للكتاب. يبقى سورة الملك تنجي من فتنة القبر، ورد فيها النص الصحيح. نعم، إذا النصوص وردت في فضائل بعض السور صحيحة، كما ذكرت لك الإخلاص، كما ذكرت لك خواتيم البقرة، كما ذكرت لك الفاتحة، كما ذكرت لك الملك. أما الوارد بخصوص سورتنا سورة الحجرات، من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه، حديث موضوع وكذب، موضوع وكذب. زي سورة الواقعة ترفع الفاقة، الفقر يعني، باطل وموضوع وكذب. اقرأوا ياسين عند موتاك، لا يصح عن النبي، حديث مردود مرفوض ولا يصح عن النبي، لم يثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. خلاص، وهكذا كثير من الوضع حدث في فضائل سور القرآن وفيها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيكفي سورة الحجرات فضلا أن العلماء يسمونها بسورة الأخلاق، سورة الأخلاق. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، كان برضو احنا مازلنا مع التمهيد. لأهمية الباب. فالنهاردة اتكلمنا عن الوارد في فضلها من النصوص، وعلمنا أن الوارد لا يصح وأنه موضوع، وعرجنا على بقية سور القرآن وما ذكر من فضائلها مما لا يثبت ومما لا يصح إن قدر البقاء، وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.